الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذا كان كلامنا في الأمر الثاني من الأمور التي أردنا التمهيد بها، وهو تأسيس الأصل في المسألة، لأن المشهور يقول أن الأصل هنا، وإن كانت الحل والبراءة لكنه في خصوص المقام لدليل خاص انقلب إلى أصالة الاحتياط. واستدلنا على ذلك بروايات وروايات أخرى معارضة. رواية قرأناها من ضمن الزوجة التي وكلت في التزويج، كان بعض الأخوة جزاه الله خير نبهنا لأن اللفظ الموجود هو احنا قرأناه في الخلاء وهو في المصدر في الملأ. أنا اعتمدت على طبعة العشر المجلد دار أحياء التراث العربي وهي فيها الخلق، لكن يقول أنه في التهذيب الملأ. فمقتضى التحقيق كما تعلمون أن لا يغير المحقق، لا يغير في المتن حتى إذا كان المصدر الأصلي، يعني ما هذا ما بطابق له، تشير في الهامش أو بين قوسين على أنه في المصدر كذا. فهو في طبعة العشر المجلد يذكر الخلأ لكن يضع بين قوسين أنه في التهذيب الملأ. هذا الذي وهو الأنسب، طبعا الأنسب لسياق الرواية والمسألة أن نقرأها الخلأ، لأن محور القضية اللي يسأل عنها الإمام أنه لو امرأة وكلت شخصا وعزلته من دون علمه، هو هذا محور المسألة. فإذا الذي يناسب هذا الموضوع للمسألة أن يكون في الخلأ، إذا كان في الملأ وعلم الوكيل بالأمر. فهذا الذي إذن الملاحظة الأولى عما تقدم. والملاحظة الثانية أننا ذكرنا في وجه الجمع بين الطائفتين، لأنه قرأنا مجموعة من الروايات التي تتشدد في الاحتياط في أمر الفروج واختلاط المياه، وفي مقابلها ذكرنا أيضا روايات لا تتشدد، بالعكس الإمام يوبخ شخصا سأل عن حال امرأة أراد التزيج منها، قال له لما فتشت؟ قال صدق، ما قام قالت ليس لها زوج امرأة خلية صدق. فذكرنا في وجوه الجمع كان الأول هو حمل الاحتياط المذكور على الاستحباب، وهذا كان مختار صاحب الجواهر، ونقلنا قوله وقاعدة الاحتياط في الفروج التي لا يجب مراعاتها. لا يجب، لكن يمكن أن ترد على هذا الوجه بأنه يعني اللسان، مجموعة من الروايات يأبى الحمل على الاستحباب، لسان شديد، أن يقول إن هذا الأمر لشديد، هذا لا يناسب هذا اللسان حملها على الاستحباب، هذا موجود. الوجه الثاني اللي ذكرناه كان وحمل هذا الأمر على الإرشادية، أنه أنت لا تخطب امرأة ووجدت هذه الامرأة فيها شبهة ما بالنسبة للموجودات، اترك هذا الموضوع، روح تزوج غيرك، سأل ليش انت تقدم على امرأة فيها احتمال، فيها شائبة، بالمستقبل راح يصير عندك بيت واطفال، وظهر ان هذا الامر صحيح، انها فعلا اختك من الرضاعة، انها فعلا لم تكن مطلقة بطلاق صحيح، وانها ذات بعل، تحرم عليك مؤبدا، اسرتك لازم تتفكك تتخرج. فإذن أنت إيش تقدم على امرأة؟ فهذا الوجه الثاني، أن هذا التشديد والاحتياط هو أمر إرشادي. لذلك فصلت بعض الروايات بين ما قبل الزواج وبعد الزواج. إذا قبل الزواج لم قل احتط له، لكن بعد الزواج ما أمره بذلك، فهذا معنى أمر إرشادي. ولو كان فعلا هذا الاحتياط وجوبيا لازما لكان لا فرق بين قبل الزواج، عليه أن يتحقق من حال المرأة. فمعنى أن الزواج ما دام لم يقع فأنت احتط وفتش عن حال هذه المرأة، إذا وقع وأصبح واقع حال لا تفتش. هذا كان الوجه الثاني الذي ذكرناه. الوجه الثالث الذي نضيفه حتى نأخذ بنظر الاعتبار الإشكال الذي وجهناه إلى صاحب الجواهر اللي حملها على الاستحباب وعدم الوجود، وقلنا أن ألسنة بعضها فيها تشديد لا يناسب الاستحباب، فهذا أيضا وجه الثالث. ثالثا من الوجوه وجوه الجمع بين الروايات الإذعان بالتشدد والاحتراط، لأن بعض نصوصه آبية عن حملها على الاستحباب. هذا الذي اختاره صاحب الجوائح، لا يعني يقول إن ذا الأمر لشديد إلى آخر الألسنة، ولكن نبقي هذا التشدد ونحمله على الوجوب، ولكن نحمله على موارد محددة، ليس كل موارد الاشتباه توجب الاحتياط والفحص والتشدد، لا، في موارد معينة لاحظها الإمام فأمر بالتشدد كوجود علم إجمالي ولو في شبهة غير محصورة مثلا، أو أنها من موارد قاعدة الإلزام. صح أن قاعدة الإلزام الإمام مثلا جارية وألزموهم بما ألزموا أنفسهم، بس تشلك بمثل هذه المرأة ما دام طلقت لغير السنة، صحية بمقتضى قاعدة الإلزام نقدر نقول لك اقدم عليه، بس انت شلك بها ما دام خالفوا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وطلقوا طلاقا غير صحيح، من حقك أن تقول ملزمهم بما ألزموا أنفسهم، بس هذا حكم خاطئ غير موافق للسنة محمدية الشريفة. فمثل هيك موارد، شوف نحمل الاحتياط المشدد على وجود علم إجمالي في شبهة غير محصورة، أو إنها من موارد قاعدة الإلزام، أو رجحان الظن بالشبهة الحكمية أو الموضوعية، هذا المورد المشتبه يوجد ظن الراجح لم يصل إلى حد الاطمئنان ولا حد العلم، بس أكو فتظن بذلك وهو أمر فرج واختلاط أنساب إلى آخره، فإذا هنا احتياط وجودي بتجنبها. هاي أمثلة، أنه نبقى نسلم بأن الاحتياط وجودي وفيه تشدد وتغليظ، لكن ليس مطلقا، وإنما في خصوص موارد معينة منها. ها قلنا رجحان الظن بالشبهة الحكمية أو الموضوعية، وعدم الوثوق بخبر الحلية، وهذا يشهد له بعض التفصيل. الإمام يسأل يقول له هذا صادق اللي يخبرك أنه لم يطأها؟ لا لا، إذا تثق بي ابني على كلامه، إذا لا تثق بي افحص لا تبني على كلامه. لاحظ التفصيل، إذا مناطه حصول الاطمئنان. فمثل هذه الموارد يمكن أن نحمل الاحتياط على الوجود وليس مطلقا. لذلك قلنا أما إذا كانت الشبهة بدوية ومجرد احتمال فلا داعي للتثبت والسؤال والفحص، ولا يكون الاحتياط وجوبيا حينئذ، بل إن الاحتياط مرجوح في مثله. لماذا؟ لأن فيه خروجا عن يسر الشريعة وسماحتها ونقض هذه الاحتياطات التي تكثر به الرسالة العملية. حقيقة مستشكل به بهدر للوقت، كم تقول لعيد الغسل وعيد الصلاة وعيد الوضوء وعيد هدر للوقت، إشغال وإرباك، وإذا المسألة تتعلق بالمال والأحوط أن يعطيك، وبأي حق نأخذ من مال هذا المسكين؟ أنت أيها الفقيه ما عندك جزم بالفتوى تهتاط، هذا بيش مطلوب المسكين تأمر بالاحتياط ويدفع أموال غير التي دفعها؟ الله الله بالناس، إذا ما عندك قدرة على الجزم بالفتوى اترك لغيرك ممن عنده الاجتهاد الكافي والجزم بالفتوى. هذا الاحتياط ليس صحيح، في مضيعة للوقت، فيها أذية للأعصاب، فيها هدر للأموال أحيانا إذا تعلق، مناقض لغرض الإله الأسمى وهو يسر الشريعة وسماحتها. فنستطيع أن نقول يعني نخشى أن يكون داخل في قوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، الله يقول لك هذا مجرى لقاعدة الحل، أنت ليش تحتاج تشرع مقابل تشريع الله تعالى؟ وإذا أنا الاحتياط حسن شوية خلينا نكون عندنا جرأة، يمكن هذا الكلام بالتأكيد خلاف نطاق الحوزة، تعودت الحوزة على أن رأسا الاحتياط، وبعض الأعلام نادس يقال في رسالتي في مناسك الحج 250 احتياطا، سين هاي رسالة حاج وبالعمر هي مرة
الأولى طلع اسمه ما يطلع مرة ثانية بالقرعة بالعاسبة الإلكترونية، ومئتين وخمسين احتياط، إيش يسوي هذا المسكين؟
الله الله بالناس. فإذا نقبل للغرض الإلهي المعبر عنه في الحديث الشريف، لاحظ إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه. وقت العزيمة عزيمة، وقت الرخصة رخصة. لا تجي وقت الرخصة وتلزم الناس بالاحتياط تحولها إلى عزيمة، خلاف نقض الإلهي. هذا الحديث في وسائل الشيعة المجلد الأول 108 أبواب مقدمة العبادات باب 25 حديث واحد. ولعله يدخل في تحريم ما أحل الله تعالى فيكون تشريعا محرما. أحيانا نترك بعض النكات في البحث، يرد الأخوة الفضلاء يأخذون هذه النكتة يعمقونها يوسعونها يحققون فيها، لأن هي ليست فكرة من أربعة أسطر. هذا قد تكون منهج في التفكير وفي الاستنباط وفي صياغة الرسائل العملية. إذن ولعله يدخل في تحريم ما أحل الله تعالى فيكون تشريعا محرما. إذا ربنا أكثر نتشدد في مواجهة الاحتياطات، قال تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. هو الله يحب أن يأخذ برخصه، لما أنت تحتاط وجوبا وتشدد على المكلفين. إذن هذه عدة نقاط ضمن هذه الأسطر الأربعة: خروج عن يسر الشريعة أولا، ثانيا نقض بالغرض الإلهي، ثالثا تشريع محرم. إذا أردنا كل مبالغ في الرد والعلاقة، إذا هذا هو الوجه الثالث، وهو أنه لا نستطيع أن نحمل هذه الروايات التشدد على الاستحباب على الوجوب، لكن نقول أنها ليست عامة لكل الموارد وإنما مختصة ببعض الموارد. لذلك نقول الوجه الأخير أقوى في مورده، هذه الموارد اللي ذكرناها، والوجهان الآخران قريبان في موردهما. الأمر الإرشادي نعم صحيح في مورده، لا يقتحم شبهة حتى لو كانت احتمالها ضعيف، عليش ربما يطلع هذا صحيح. إذن هذا انتهى الآن الأمر الثاني، وعرفنا أن نعم الأصل هو في المقام وجوب الاحتياط والتشدد فيه، لكن في موارد محددة ذكرناها وليس مطلقة، وإلا أما يحمل على الاستحباب أو أنه أمر الإرشادي لما قبل الزواج وليس لما بعد. هذا الأمر الثاني من الأمور التي نمهد بها. الأمر الثالث الذي نمهد به إن شاء الله للبحث هو في ضابطة الانتساب للأب. ما هي الضابطة الانتساب للأب؟ بالتأكيد القدر المتيقن أنه من ولد بنكاح صحيح على فراش الزوجية، هذا منتهي منه، لكن هذه الضابطة، لأن يعني عندنا هنا نتحدث عن توقيع صناعي، قد تكون البيضة من غير الزوج، قد من غير الزوجة، قد يكون الحيمن من غير الزوج، قد يصير التلقيح داخل الرحم، قد يصير التلقيح خارج الرحم، حالات هواية. ما هي ضابطة الانتساب للأب حتى نعرف أن هذا الوليد الذي ولد بالتلقيح الصناعي لهذا الأب أو لغيره؟ طبعا نبدأ بالضابطة لغة ثم عرفا ثم شرعا. فهذا الأمر الثالث هو ضابطة الانتساب للأب لغة وعرفا وشرعا. قال الراغب في المفردات: الأب الوالد، ويسمى كل من كان سببا في إيجاد شيء وإصلاحه أو ظهوره أبا. الأب بالتأكيد هو الوالد، لكن مسألة لا أوسع من ذلك. كل من كان سببا في إيجاد شيء، وبهذا اللحاظ سمي الوالد لأنه هو السبب في تكون هذا الجني، قال وإصلاحه أو ظهوره أبا. ولذلك يسمى النبي صلى الله عليه وآله أبا المؤمنين وأزواجه أمهاتهم، لأنه الأصل في وجودهم المعنوي وإصلاحهم. وروي، والكلام لا زال للراغب، وهذا جيد من المصادر
إذا من مصادر العامة اللي نعتمد لهذا الحديث الشريف. وروي أنه قال لعلي عليه السلام: أنا وأنت أبوى هذه الأمة. جيد، هذا من مصادر العامة اللي تذكر هذا الحديث الشريف. فبما صار أبوى لأنهم الأصل في وجودهم المعنى والسبب في وجودهم وإصلاحهم وظهورهم. وقال في الكليات، كتاب الكليات للكفوي من القرن الحادي عشر، قال: الأب هو إنسان تولد من نطفته إنسان آخر على نحو المطلق، لم يقيدها بقضية نكاح ونحوه، ما دام تولد من مائه فهذا ابن هذا وهذا أبوه. ثم ذكر ما في المفردات اللي ذكرناه قبل قليل، وقال: وأرباب الشرائع المتقدمة كانوا يطلقون الأب على الله تبارك وتعالى. بأي وجه؟ باعتبار أنه السبب الأول. ألم تقولوا أن الوالد يسمى الأب لأنه السبب في الوجود، والله تعالى هو السبب الأول في الوجود؟ قال: هكذا في الشرائع السابقة كان، حتى قالوا: الأب هو الرب الأصغر، الأب الوالد، والله هو الرب الأكبر. ثم ظنت الجهلة منهم أن المراد به معنى الولادة. أحببنا أن ننقل هذا النص حتى ندرك تأثير الألفاظ في خلق الشبهات، في خلق العقائد المنحرفة الفاسدة. المعنى قد يبدو مقبولا في البداية، لكنه بتداعيات وإذا وين يوصله؟ شوف ستسلسل الفكرة. ألستم تعرفون الأب بأنه هو السبب الوجود ولذلك سمي الوالد أبا؟ قال: لا لا لا. زين، أليس السبب الأول والأصل للوجود هو الله تعالى؟ قال: لا صح. قال: إذن بجمعاتين مقدمتين الله أب، الأب الأول. جيد، زين، أليس الأب والابن معنيان متضايفان؟ فكل ما يذكر الأب معنى أكو ابن، وكل ما ابن يعني أكو أب. إذن الله مو هو أب، إذن له ولد، وولده هو عيسى بن مريم. لاحظ، إذن لا يعني نتساهل في قضية وضع الألفاظ وسوق المعاني. هذا الذي كمرنا لا مشاع حتى في الاصطلاح، لهذا نحذر منه، لا نتخوف هنا، لابد أن نتقيد ونلتزم. لما يكون هناك الصلاح لمعنى معين لابد أن نلتزم به، وإلا يتوسع شيئا فشيئا وما أدري أن يصل، وحتى ربما ننسى الأصل الذي وضع له. فلاحظ إذن كيف نشأت عقيدة فاسدة بناء على صحة هذا المنشأ، ولا يبعد هي هكذا تنشأ الشبهات. خذولا مروجي الشبهات هم مو قليلين حقيقة، عندهم ذكاء وعندهم مكر وعندهم دهاء، ويعرف شلون يؤسس لشبهته بمقدمات تنطلي على الآخر. ولكن فهذا إذن ما في كتاب الكليات. أقول إن صح هذا عن منشأ هذه الفكرة، فإنه يبين تأثير استعمال الألفاظ في صنع الشبهات والانحراف العقائدي. هذا الآن انتهينا باختصار من الوضع اللغوي. فالأب إذن هو من تولد من مائه هذا الابن مطلقا، لم يحدد بنكاح صح بأي سبب، ما دام السبب وجوده. نتقدم للوضع العرفي، وقد بنى العرف على هذا المعنى، فإنه يرى الأبوة تتحقق بتكون الجنين الذي سيصير إنسانا من مائه. فلو خلق من غير ماء كعيسى عليه السلام، أو من خلايا جذعية كما يقال اليوم، يأخذون خلايا جذعية ممكن من نفس الإنسان، من نفس المرأة يأخذون الخلايا الجذعية يلقحون بها بيضتها وتحمل فإذا هذا من خلايا جذعية مو من ماء رجل صار الوليد، فإذا ليس له أب، لا يوجد ماء تولد منه، وتكون منه، ليس له أب. عيسى عليه السلام ليس له أب، فلو خرق من غير ماء كعيسى عليه السلام أو من خلايا جذعية كما يقال فإنه لا ينسب إلى أب ولا يكون له أب. ولا أقل من الشك المساوق للعدم، إن شككته الأصل عدم صدق لفظ لا بعد. ولا ضرورة أن توجب وجود أبوين لكل إنسان ليكون هذا الإنسان بلا أب، عدنا فتحكم عقلي أو غيره بضروري أن يكون للإنسان أب، لما عد عيسى بن مريم ليس له. ويلاحظ في صدق الأبوة أيضا من ضيف شرط الذكورة، فلو زرعت خلية من امرأة في رحمها أو رحم امرأة أخرى فولدت فإنه لا أب له. لا تقول هذه المرأة لأنه لوحظ في صدق عنوان الأب، صح التكون من الله أولا وثانيا كونه ذكر، فلو أخذت خلايا جذعية من امرأة وزرعت في امرأة أخرى لا تعد هذه المرأة أبا لأنها ليست ذكرا، فولدت فإنه لا أب له لانتفاء هذا الشرط، مضافا إلى ما ذكرناه من اشتراط التولد من مائه، وهي من خلايا جذعية لا يصدق عليها أنها تولدت من مائه. هذا الخطوة الثانية العرف موافق باللغة أن الأبوة تصدق بالتولد من مائه، أيضا لا يوجد اشتراط آخر. ننتقل الآن إلى المعنى الشرعي. ولم يضع الشارع المقدس معنى خاصا به غير اللغوي والعرفي، عند الدليل على أن الشارع وضع على نحو الحقيقة الشرعية معنى للبنوة والأبوة غير هذا الذي في اللغة، لا، استعمل رأسا الشرع لفظ أب وابن متكلا على ما أنت أيها العرف تفهم من معنى الأبوة والبنوة، لم يضف. لذا لم يخرج المعنى الشرعي عنهما اللغوي والعرفي بحسب ما يستفاد من الروايات، لا نكثر من الروايات، نأخذ هذه الصحيحة، صحيحة منها صحيحة محمد بن مسلم التي إذا مستفاد منها على أن الشرع المقدس مضى على المعنى اللغوي والعرفي. قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله عليه السلام يقولان، والرواية صحيحة، بينما الحسن بن علي، هذه مصدرها وسائل الشيعة مجلد 28 168 أبواب حد السحق والقيادة باب 3 حديث 1، يقولان بينما الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين عليهم السلام إذ أقبل قوم فقالوا يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين، قال وما حاجتكم؟ قالوا أردنا أن نسأله عن مسألة، قال وما هي؟ تخبرون بها؟ قالوا امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت بحموته بشدته وسورته فوقعت على جارية بكر فساحقتها فألقت النطفة فيها، هذه الامرأة الزوجة في تلك الجارية، فحملت تلك الجارية من نطفة ذلك الرجل، فما تقول فيها؟ فقال الحسن عليه السلام: معضلة وأبو الحسن لها، وأقول فإن أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين، وإن أخطأت فمن نفسي، فأرجو أن لا أخطئ إن شاء الله. هذا طبعا كلام لا يحمل على أن الحسن كان مجتهدا في الحكم أو خلاف عقيدتنا في المعصومين سلام الله عليه، وإنما كان من أدب الإمام الحسن أمام أبيه: وأنا أخطأت فمن نفسي فأرجو أن لا أخطئ إن شاء الله. فما هو الحكم؟ قال: يعمد إلى المرأة زوجة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول واحدة. لماذا؟ قال: لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها، لما تلد ستذهب بها كارتها والبكارة فيها دية كاملة، فعليها إذن أن تدفع الدية أولا، ثم ترجم المرأة زوجة لأنها محصنة وساحقت فيقام عليها حد المساحة، وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها، ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة. هذا الولد تكون من ماء الزوج، فإذا لاحظ بماذا عرف الأب؟ صاحب النطفة، هذا هو الأب صاحب النطفة. ثم تجلد الجارية الحد، بين الأحكام المتعلقة بالمسألة بسائر فروعها، أربعة أحكام: جلد الزوجة، رجم الزوجة، تغريمها المهر، الحاق الولد بأبيه صاحب النطفة، جلد الجارية بعد ولادتها. قال: فانصرف القوم من عند الحسن عليه السلام فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام، قال: ما قلتم لأبي محمد وما قال لكم؟ فأخبروه، فقال: لو أنني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابني صلوات الله عليه أجمعين، فإنهم زقوا العلم زقة. إذن لاحظ في الرواية تصريح، قال: يرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة. أكثر طبعا من طريق رويت به هذه الرواية وفيها تصريح بها، مثل في هذا كان الحديث الأول في الباب، الحديث الثالث في الباب ورد فيه: ويلحق الولد بصاحب النطفة. هذا أيضا المعنى الشرعي، إذا لاحظ أيضا سار على المعنى اللغوي والعرفي: ويلحق الولد بصاحب النطفة. أيضا من الروايات يمكن أن يستدل بها في المقام، ومنها أي من الروايات ما ورد في تعليل حرمة الزنا من أن فيه ذهاب الأنساب، لأن المرأة هكذا عللت الروايات: لا تعلم من أحبلها، والولد لم يعرف من أبوه. فهذه الطائفة من الروايات فإنه كاشف عن هذه الضابطة أيضا. لماذا الزنا حرام؟ يقول: لأن تختلط المياه، فما يعرف هذا من أبوه، يعني ما هو الضابطة في إلحاق الولد؟ ما هذا أيضا لاختلاط المياه وجهالة صاحب الماء الذي تكون منه الجنين. هاي أيضا طائفة من الروايات يمكن الاستدلال بها على أن صدق الأبوة يتحقق بكونه تولد من مائه، وهذا ورد في هذه الطائفة من الروايات. وجدت أيضا رواية من العامة، إذا أحببنا أن نوسع البحث إلى المسألة عند العامة، ومن روايات العامة ما ورد في الصحيحين عندهم طبعا عن عائشة قالت: كان عتبة بن أبي وقاص والد هاشم بن عتبة مرقال شهيد في صفين، بس وهذا ما تنشرك، كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني، زمعة أبو سودة بنت زمعة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وآله، فعتبة قال لأخيه سعد أن هذا ابن جارية زمعة، هذا ابني أنا الذي أحبلت أمه الوليدة، طبعا الوليدة يعني الأمة، مقابل تعلمون بالمصطلح المهيرة يقال للحرة الوليدة للأمة، فقال هذا ابن زمعة ليس منه، هذا مني، هذا عتبة بن أبي وقاص يقول لأخيه سعد بن أبي وقاص فاقبله، روح أخذه، هذا مالتنا، تايهة كانت في الجاهلية. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص، لقى هذا ابن زمعة أخذه، وقال ابن أخي عتبة بن أبي وقاص قد عهد إلي فيه، هو قال أنا الذي وضعته في رحم أمي، هذا ابني. فقال عبد الله بن زمعة، فقال: أخي هذا ابن زمعة ولد على فراشه، وابن وليدة أبي ولد على فراشه، هذا ولد على فراش زمعة فهو ابن زمعة، هذا الكلام لا يعتنى به كلام أتبع بن أبي وقاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هو لك يا عبد الله بن زمعة، لك، لا تعتني بكلام. احنا نقوله كما قلنا من الصحيحين والرواية عن عائشة، وتعلمون عائشة مواقفها من ذراتها، خصوصا سودة من السابقات من أمهات المؤمنين. سودة أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، لا يعلم أيهما أسبق، هل هي أو عائشة. فإذا الرواية عن عائشة، بس احنا بنمشي معهم فيما يقولون ويفكرون. وعتبة هو الذي رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة أحد، وشج وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته. هذا عتبة بن أبي، وسبحان الله يخرج منه هاشم ابن عتبة بن أبي وقاص المرقال، كان قائد المشاة الرجال بالمصطلح في معركة صفين، واستشهد بين يدي علي بن أبي طالب، من أعيان أصحاب أمير المؤمنين، كان يعني أثروا كثيرا استشهادهم في قلب أمير المؤمنين سلام الله عليه. فهذا كان موقفه في أحد، ومات عتبة كافرا بدعاء النبي صلى الله عليه وآله. فقال إذن ما كيف تحل هذه المشكلة في عام الفتح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هو لك يا عبد الله بن زمعة، ولد على فراش أبيك فهو لأبيك، لا تعتني بكلامه عتبة. ثم قال صلى الله عليه وآله وأطلق هذه الكلمة التي أصبحت قاعدة اجتماعية رئيسية: الولد للفراش وللعاهر الحجر. هذا ما دام ولد على فراش زمعة فإذا يلحق به، لا يعتنى بكلام هذا الفاجر عتبة ابن أبي وقاص. ثم قال إلى هنا كأنه ما وصلنا إلى محل الشاهد. ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وآله: احتجبي منه يا سودة. مقتضى القاعدة، هذا ولد على فراش زمعة فيلحق بزمعة. لاحظ، ما أقول أخذ كلام عتبة بن أبي وقاص بنظر الاعتبار، فقالها يا سودة هذا لعله مو أخوك، فعلا هذا من عتبة، وعليه فمن الآن فصاعدا احتجبي من هذا، لعله ليس أخاك. ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وآله: احتجبي منه يا سودة، لما رأى شبهه بعتبة، فما رآها، فما رأى أخته المفروض سودة بن زمعة زوج النبي صلى الله عليه، حتى لقي الله تعالى احتجبت منه بعد، رغم مقتضى القاعدة أنه ابن زمعة ولد على فراشي، والولد للفراش وللعاهر الحجر، لكنه أمضى النبي صلى الله عليه وآله ذلك الكلام. هو طبعا راوي، ولازم ما في صحيحين، لذلك نعلق بالتأكيد عدث ما غضوه، لكن لا نريد نطيل، لكن خصوصا في هذا ما يصير نترك بلا تعليق. أقول في الرواية عدة مواضع للنظر، ومنها اعتماد النبي صلى الله عليه وآله على القيافة. أي ماذا يقول في لما رأى شبهه بعتبة؟ أخو القيافة ما يمكن الركون إليها والاعتماد عليها في تحديد الأنساب، حاشا للنبي صلى الله عليه وآله. لما رأى هكذا قال: لما رأى شبهه بعتبة، فهذا اعتماد النبي على القيافة في إلحاق الأنساب وهو مرفوض، إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وآله قد علم بعلمه الواقعي هم على فرض صحة الحادثة، أو أنه إجراء احتياطي. وتقريب الاستدلال إذن بهذه الرواية بأمر النبي صلى الله عليه وآله سودة أن تحتجب منه. لماذا تحتجب منه؟ باعتباره ابنا لعتبة وليس لزمعة صاحب الفراش، وهو يعني هذا الأمر من النبي بأن تحتجب سودة، وهو يعني ترتيب آثار التحريم على التولد من مائه ولو بالزنا، قال أخو من زنا ولده كلام أطبخه كان زنا، لكن ما دام تولد من مائه فهو ابن له وهذا ابن لعتبة، ولا يكون أخا لك يا سودة فاحتجبي منه. وإن كان مقتضى القاعدة الظاهرية إلحاقه بصاحب الفراش وتترتب عليه سائر آثار البنوة، ابن شرعا هذا لصاحب الفراش. الآن إذن نحن خلمنا أطراف الحديث، عرفنا إذن أن المعنى اللغوي والعرفي والشرعي للأبوة والبنوة هو التولد من مائه وإن كان من غير النكاح والاتصال الطبيعي. نعم لابد أن نشير إلى هذا الاستثناء، نعم استثنى ابن الزنا حيث حرم من الميراث بمقتضى الروايات كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه شيئا، ما دام ابن زنا لا يستحق منه الميراث، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا. ورواية محمد بن الحسن الأشعري رواية سند الصحيح إلا هذا الرجل فهو مجهول، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني، هو رجل مجهول لكن يمكن تصحيح رواية أكو من فضلاء الجالسين من هو ولا بهذه التحقيقات، يمكن أن صحيح الرواية من يثق الرجل رجل مجهول، لكن رجل قل كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني معي يسأله، فهذا الذي روى عنه وهو ثقة لو كان يشك في صدقه وأنه ليس أهلا، مو سهل أن يدعي حمل الكتاب للإمام الجواد والإمام يجيبه بخطه ويأتي، هو مجهول، لكن الروى عنه لو كان لا يعتقد بصدق هذا فيما حكاه كما الآن كمسألة عرفية يجي واحد ما تعرفه المجهول يقول لك بني كتبته فتش سر مثلا وأجابني بكذا، يقول لا أنت لست أهلا لمثل ذلك. فيمكن إذن يعني تصحيح هذه الرواية وليس توثيق الراوي لمثل هذه القرائن. قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت، فالحمل إذن من الزنا، فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به ما عنده شك، فكتب بخطه وخاتمه الولد لغية، ما يلغي منت في هذا ليس ولد لا يورث. فإذن الآن بعد أن انتهينا من تنقيح الوضع اللغوي والعرفي والشرعي لمعنى الأبوة وجدنا فيه استثناء وهو ابن الزنا فإنه مستثنى، وقد فتح هذا الاستثناء الاستثناءان من وراث ابن الزنا، زين هذا إذن راح يفتح لنا سؤالا، هل ابن الزنا لا يعد ابنا مطلقا في سائر الآثار ينتفي نسبه جملة وتفصيلا، أم أنه باقي على البنية وفق المعنى اللغوي والعرفي الفهمناه بس من الميراث يمنع؟ هاي مسألة طبعا راح يفتح هذا السؤال، لذلك نشير إلى هذا. وقد فتح هذا الاستثناء بابا للخلاف بين الفقهاء في أنه هذا الاستثناء مختص بالميراث، فيبقى الولد على انتسابه لمن تولد من مائه وهو الزاني كما يقتضيه المعنى اللغوي والعرفي، وتبقى أحكام البنوة الأخرى إلا ما خرج بدليل، ورد الدليل على أن ابن الزنا لا يورث، خلاص نقتصر على حرمان من الميراث. لماذا نرتب الانتفاء كل آثار البنوة وأحكام البنوة والأبوة بينهما. ما الدليل؟ ما يتضمن هذه السعة. فهل هذا يكون موقفنا أم أن النسب ينتفي كليا بجميع آثاره وليس فقط الميراث؟ وحينئذ يكون هذا تصرفا من قبل الشارع المقدس في مصاديق الوضع اللغوي والعرفي. ثم على ذلك الشارع المقدس بالوضع الشرعي قد قيد، ليس كل من تولد من ماء آخر فهو ابنه إلا إذا كان عن زنا، فإنه ينتفي نسبه شرعا. فأيهما أي من القولين هو الصحيح؟ ولكن هذا الذي إن شاء الله نبحثه في الدرس المقبل بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل وسلم.